early in our marriage.
في بداية زواجنا قررت أنا وزوجتي ماري أننا سنختار إلى أقصى حد ممكن أنشطة يمكننا أن نقوم بها سوية. كما أننا أردنا توخي الحرص في ميزانيتنا. ماري تحب الموسيقى، ولا شك أنها كانت تخشى بأنني سوف أبالغ في الاهتمام بالأحداث الرياضية. لذلك فقد تفاوضت معي على أنه جميع الأحداث سنقوم بحضور مسرحيتين موسيقيتين أو أوبرا أو أنشطة ثقافية لكل مباراة كرة غير مجانية. في البداية قاومت عنصر الأوبرا، ولكن بمرور الزمن غيرت رأيي وأصبحت أستمتع بالأوبرا للموسيقي فيردي. هذا الأسبوع ستكون الذكرى 100 لميلاده. في شبابه كان فيردي مهتما بالنبي أرميا، وفي عام 1842 عندما كان في سن 28 حقق الشهرة بأوبرا نابوكو، وهي تصغير في اللغة الإيطالية لاسم نبوخذنصر ملك بابل. تحتوي هذه الأوبرا على أفكار مستمدة من إرمايا والمراثي والمزامير والعهد القديم. تحتوي الأوبرا على احتلال القدس وأسر اليهود. المزمور 137 هو المصدر الملهم للمقطوعة نشيد العبيد للعبرانيين. إن العبارة الرئيسية في كتبنا المقدسة في غاية الدرامية. هناك جلسنا على ضفاف أنهار بابل، تذكرنا صهيون فبكينا. إن هدفي هو أن أقوم بمراجعة العديد من أشكال الأسر والإخضاع. سأقارن بعض الظروف في أيامنا هذه بالظروف في أيام أرميا قبل سقوط القدس. وخلال مناقشتي لهذا التحذير، فإني ممتن لمعظم أعضاء الكنيسة الذين يتجنبون السلوكيات التي كانت مسيئة جدا للرب خلال أيام أرميا. إن نبوءات ومراثي أرميا مهمة لقديسي الأيام الأخيرة. أرميا والقدس في أيامه هما الخلفية التي تدري فيها الفصول الأولى في كتاب مورمون. كان أرميا معاصرا للنبي لحي. أبلغ الرب أرميا عن تعيينه المسبق. قبل أن أشكلك في الرحم عرفتك، وقبل خروجك من بطن أمك خصصتك لخدمتي وعينتك نبيا للشعوب. كانت للاحي دعوة ومهمة ووظيفة مختلفة عينه الرب إليها. لم يدع في شبابه بل في كبره. في البدء كان صوته صوت إنذار، ولكن بعد أن أعلن الرسالة ذاتها والتي أعلنها أرميا، أمره الرب أن يأخذ عائلته وأن يغادر إلى البرية. بعمل ذلك لم يبارك لاحي عائلته فحسب، ولكن أيضا كل الشعب. خلال السنوات التي سبقت دمار القدس أعطاه الرب رسالة لازمة، فقال: أما شعبي فاستبدل مجده بما لا جدوى منه. نبذوني أنا ينبوع الحياة، وحفروا لأنفسهم آبارا متصدعة لا تضبط الماء. متحدثا عن المصائب التي ستحل على سكان القدس، رثاهم الرب بقوله: بالنسبة لهم انقضى موسم الحصاد وانتهى الصيف ولم يخلصوا. أراد الله للرجال والنساء أن يكونوا أحرار في اختيار بين الخير والشر. عندما تصبح الخيارات الشريرة هي الصفات الطاغية على أمة أو شعب، فإن هناك عواقب وخيمة في كل من هذه الحياة والحياة الآتية. يمكن للناس أن يستعبدوا أو يصبحوا عبيدا، ليس فقط للمدمنات، ولكن أيضا للفلسفات الإدمانية التي تقوم بإبعادهم عن الحياة الصالحة. إن الابتعاد عن عبادة الإله الحقيقي والحي وعبادة آلهة مزيفة كالثروة والشهرة والانغماس في السلوكيات غير الأخلاقية وغير الصالحة يؤدي إلى العبودية بكل تجلياتها السيئة، والتي تشمل العبودية الروحية والجسدية والفكرية، والتي تجلب الدمار أحيانا. أعلن أرميا ولحي أيضا أن الصالحين يجب أن يساعدوا الرب على أن يؤسس كنيسته وملكوته وأن يجمع مشتتي إسرائيل. لقد تقوت أصداء هذه الرسالة عبر القرون في كل التدابير، وهي محور استعادة إنجيل يسوع المسيح في هذا التدبير الأخير. إن أسر اليهود وتشتت أسباط إسرائيل بما في ذلك الأسباط العشرة هي عوامل عقائدية هامة في استعادة الإنجيل. الأسباط العشرة المفقودة كونت مملكة إسرائيل الشمالية وأخذوا إلى الأسر في آشور في 721 قبل الميلاد. لقد ذهبوا إلى البلاد الشمالية. البند العاشر من بنود الإيمان يقول: نؤمن بتجمع إسرائيل الحرفي واستعادة القبائل العشرة، كما أننا نؤمن بأنه كجزء من العهد الذي قطعه الرب مع إبراهيم، فإنه ليس ذرية إبراهيم فحسب ستبارك، بل أيضا كل شعوب الأرض. وكما قال الشيخ راسل نيلسون، فإن التجمع ليس تجمعا إلى موقع جغرافي، بل يتعلق بالالتزام الفردي. يمكن للناس أن يأتوا إلى معرفة الرب بدون أن يتركوا بلادهم الأم. إن تعاليمنا واضحة. لقد شتت الرب وابتلى أسباط إسرائيل الاثني عشر بسبب عدم صلاحهم وتمردهم، ومع ذلك فإن الرب أيضا استخدم هذا التشتيت لشعبه المختار بين شعوب الأرض لمباركة تلك الأمم. إننا نتعلم دروسا قيمة من هذه الفترة المأساوية. يجب أن نفعل كل ما بوسعنا لتجنب الخطة الخطيئة والتمرد واللذان يؤديان إلى العبودية، كما أننا ندرك أن الحياة الصالحة هي متطلب أولي لمساعدة الرب في جمع مختاريه وفي التجمع الحرفي لإسرائيل. العبودية، الخضوع، الإدمان والاسترقاق تأتي في عدة أشكال. يمكنها أن تكون بالمعنى الحرفي للاسترقاق الجسدي، ولكن يمكنها أن تكون أيضا فقدان أو تضعضع المسؤولية الأخلاقية التي يمكن أن تعيق التقدم. أرمايا وضح حول أن عدم إصلاح التمرد، عدم الصلاح والتمرد كان الأسباب الرئيسية لدمار القدس والأسر في بابل. هناك أشكال أخرى من العبودية مساوية في أثرها المدمر على النفس الإنسانية. يمكن إساءة استغلال المسؤولية الأخلاقية بعدة طرق. سأذكر أربعة هي فتاكة على وجه الخصوص في حضاراتنا اليوم. أولاً، الإدمانات التي تضعضع المسؤولية، تناقض المعتقدات الأخلاقية وتتلف الصحة الجيدة، تتسبب في الأسر. إن أثر المخدرات والخمر وانعدام الأخلاق والإباحية والمقامرة والاسترقاق للضغوط المادية وبلايا أخرى تفرض على من في الأسر وعلى المجتمع عبئاً بالغ الضخامة ويصعب تقييمه. ثانياً، الإدمانات والنزعات التي ليست أصلاً شريرة لكن تستقطع حصة كبيرة من وقتنا، يمكن أن نستغلها لتحقيق أهداف فاضلة. هذه تشمل الإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ألعاب الفيديو، الرياضة، الاستجمام والكثير من الأمور الأخرى. كيف نقوم بحفظ وقت العائلة هو أحد أهم المواضيع التي نواجهها في معظم حضارات اليوم. في أحد الأوقات عندما كنت العضو الوحيد في الكنيسة في وكالة المحاماة التي أعمل بها، أوضحت لي إحدى النساء المحاميات كيف أنها شعرت كأنها مثل البهلوان يحاول أن يبقي ثلاث كرات في الهواء. إحدى الكرات كانت عملها، والثانية زواجها، والثالثة أبنائها. كانت قد تخلت عن أي أفكار بمنح وقت لنفسها. طرحت أن نجتمع كمجموعة ونناقش أولوياتنا. توصلنا إلى أن السبب الرئيسي لعملنا هو أننا نعي عائلاتنا، واتفقنا على أن جني المزيد من المال لم يكن بأهمية عائلاتنا، لكننا أدركنا أن خدمة عملائنا على أفضل نحو ممكن كان أيضا هاما. ثم انتقل النقاش إلى ما كنا نفعله في عملنا ولم يكن مهما ولا يتوافق مع ترك بعض الوقت لعائلاتنا. هل هناك ضغط لقضاء وقت في مكان العمل حينما لم يكن ذلك مهما؟ قررنا أن هدفنا أن نصبح بيئة تشجع العائلات لكل من الرجال والنساء. دعونا نكون في المقدمة في حماية الوقت العائلي. ثالثا، إن أحد أنواع الإخضاع شيوعا اليوم كما كان عبر عصور التاريخ هو الإيديولوجيات أو المعتقدات السياسية التي لا تتوافق مع إنجيل يسوع المسيح. إن استبدال إنجيل الحق ليسوع المسيح بفلسفات البشر يمكنه أن يقودنا بعيدا عن البساطة التي في رسالة المخلص. عندما زار الرسول بولس أثينا، حاول أن يعلم عن قيامة يسوع المسيح. عن هذه الجهود نقرأ في أعمال الرسل: وكان أهل أثينا والأجانب الساكنون فيها لا يمضون أوقات فراغهم إلا في مناقشة الأفكار الجديدة. عندما أدرك الحشد الطبيعة الدينية البسيطة لرسالة بولس والتي لم تكن جديدة، رفضوها. إن هذا من مميزات أيامنا هذه، حيث كثيرا ما يتم لفظ حقائق الإنجيل أو تشويهها فكرا لتصبح أكثر جاذبية أو توافقا مع التوجهات الحضارية السائدة والفلسفات الفكرية. إذا لم ننتبه فإننا يمكن أن نقع في أسر هذه التوجهات وأن نضع أنفسنا في أسر فكري. هناك الكثير من الأصوات التي تخبر النساء كيف يعشن، وغالبا ما تتناقض مع بعضها. من الفلسفات المقلقة هي التي تنتقد أو تحط من قدر احترام النساء اللواتي يقمن بعمل التضحيات الضرورية ليكن أمهات ومعلمات ومربيات أو أصدقاء للأطفال. قبل عدة شهور زارتنا أصغر حفيدتينا واحدة كل أسبوع. كنت في المنزل وأجبت طرق الباب. كانت زوجتي ماري في غرفة أخرى، وفي كلتا الحالتين بعد العناق قالتا الشيء نفسه، نظرتا من حولهما وقالتا: أنا أحب أن أكون في بيت جدتي، أين جدتي؟ لم أقل ذلك لهما، ولكني كنت أفكر: أليس هذا منزل جدكن أيضا؟ لكني أدركت أنني عندما كنت صبيا ذهبت عائلتنا إلى منزل جدتنا، وطرأت في بالي كلمات أغنية: فوق النهر وعبر الغاب إلى منزل جدتنا الذهاب. دعوني أقول بشكل قاطع بأني في غاية السرور للفرص التعليمية وغيرها المتاحة للنساء. إنني أقيم حقيقة أن العمل الشاق في المنزل والمطلوب من النساء تم تقليصه في الكثير من أنحاء العالم بسبب وسائل الراحة العصرية، وبأن النساء يقمن بالكثير من الإسهامات الباهرة في كل مجال من المجالات. لكننا إذا سمحنا للحضارة أن تضائل من العلاقة الخاصة بين الأطفال والأمهات والجدات وآخرين ممن يربوهم، فإننا سنندم على ذلك. رابعاً، القوى التي تقوم بالتعدي على المبادئ الدينية يمكن أن تؤدي إلى الأسر. أحد الأشكال المؤذية هي عندما يقوم الصالحون الذين يشعرون بالمسؤولية لله عن أفعالهم يضطرون إلى عمل أنشطة تخالف ضمائرهم. مثلاً، إجبار مقدمي الخدمات الصحية على الاختيار بين المساعدة في عمليات الإجهاض ضد ضميرهم أو فقد وظائفهم. الكنيسة تشكل أقلية ضئيلة حتى عندما نتحد مع ذوي التفكير المشابه. سيكون من الصعب تغيير المجتمع ككل، لكننا يجب أن نعمل على تحسين الثقافة الأخلاقية التي تحيط بنا. قديسو الأيام الأخيرة في كل بلد يجب أن يكونوا مواطنين جيدين، وأن يشاركوا في الشؤون المدنية، وأن يثقفوا أنفسهم حول المواضيع ويقوموا بالتصويت. تركيزنا الأساسي مع ذلك يجب أن يكون دائما على القيام بالتضحيات اللازمة لحماية عائلاتنا والجيل الناشئ. إن الأغلبية الساحقة منهم ليست بعد في أسر الإدمانات الخطيرة أو الأيديولوجيات الخاطئة. يجب علينا أن نساعد في تحصيلهم من عالم يبدو كل يوم كالقدس التي عرفها لحي وأرميا. إضافة لذلك، يجب أن نعدهم ليقوموا بعمل وحفظ عهود مقدسة، لأن يكونوا مندوبين الأساسيين لمساعدة الرب على تأسيس كنيسته وجمع إسرائيل المشتتة ومختاري الرب في كل مكان. وكما يقول كتاب المبادئ والعهود بشكل جميل: سيجمع الأبرار من بين كل الأمم وسيأتون إلى صهيون مغنين أغنيات البهجة الأبدية. إن تحدينا هو أن نتجنب العبودية من أي نوع، وأن نساعد الرب على جمع مختاريه، وأن نضحي لأجل الجيل الصاعد. يجب علينا أن نتذكر دوما أننا لا نخلص أنفسنا، إننا نتحرر بالحب والنعمة والفداء الكفاري للمخلص. عندما هربت أسرة لحي قادهم نور الرب. إن كنا مخلصين لنوره وتبعنا وصاياه واعتمدنا على محاسنه، فإننا سنتجنب الأسر الروحي والمادي والفكري، إضافة إلى مراثي أتيه في صحارانا، لأنه قوي ليخلصنا. لنتجنب الأسى والحزن لمن يقعون في الأسر ولا يمكنهم أن يتحملوا غناء أغنيات صهيون. باسم يسوع المسيح، آمين.